بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا هو درسنا الثاني من موضوعنا المستقطع الرابع، أكاذيب تكشفها حقائق، أو إن شئت سمها مفاهيم يجب أن تصحح. وإن كنت أرى أن العنوان الأول أفضل من العنوان الثاني، وإن كان كل من المعنيين يحمل معنى الآخر، أكاذيب تكشفها حقائق، خاصة ونحن في هذه الآونة نلاحظ أن هناك هجمة شرسة على الإسلام وعلى المسلمين، فاختلطت الأمور على كثير من الناس، فأصبح الكاذب الآن يصدق، والصادق الآن يكذب، والخائن يؤتمن، والأمين يخون. فلذلك وجب علينا التنويه لمثل هذه الأمور حول موضوعنا هذا، أكاذيب تكشفها حقائق. وإن كان موضوعنا اليوم بحول الله وبتوفيقه حول ما أثارته أجهزة الإعلام منذ شهر تقريبا بعد مؤتمر السكان الذي جاء بوبال على الأمم جميعا وعلى الأمة الإسلامية خاصة، فجاء الأمريكان بخيلائهم وبإذاعاتهم CNN أو جميع أجهزة الإعلام ليحدثوا العالم عن قضية حسمها الإسلام منذ 1400 عام، ألا وهي قضية الختان. فقضية الختان أراد هؤلاء الكفرة والملاحدة أن يحركوا الأكاذيب عند الناس لتشيع بين الأمم الإسلامية بالذات، ليتخبط المفتون مع بعضهم، وليتشاجر العلماء مع بعضهم، ويصبح الناس في حيرة دائمة حول قضية الختان، مع أن رب العزة عز وجل حسم هذه القضية، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسمت القضية، ولكن الكفار والمعاندين لا يريدون للإسلام أن تقوم له قائمة، ولا يريدون للمسلمين أن يهنأوا على بال. وعلى ذلك بدأت هذه الأمور واضحة في الفتاوى التي تخرج بها علينا الصحافة وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في تشكيك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل هذا نجعل دراستنا اليوم في موضوعنا الثاني، أكاذيب تكشفها الحقائق، حتى نقول لهؤلاء القوم لماذا اخترنا هذا الموضوع، ولمن نتحدث لهذا الموضوع. أما لماذا اخترنا هذا الموضوع فلثلاثة أسباب. أما السبب الأول في اختيارنا لهذا الموضوع، مفاهيم يجب أن تصحح أو أكاذيب تكشفها حقائق لإظهار حقيقة التربية الإسلامية الواعية الفاهمة. والتربية الإسلامية معناها طاعة أمر الله، طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني لاختيارنا لهذا الموضوع بيان البعد الحقيقي بين الكذب والتضليل وبين التنوير المزيف الذي جاءنا من أجهزة الإعلام كلها. الأمر الثالث من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إظهار مضار الكذب في المجتمعات المسلمة، خاصة على الأمة الإسلامية، ولبيان أن الشرك إنما هو سبب الفرقة بين الجماعات وبين الجماعة الواحدة، بل وبين الأسرة الواحدة. من أجل هذا أردنا أن نكشف تلكم الأكاذيب عن طريق الحقائق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما لمن نوجه هذه الخطب والتي تليها بحول الله وبتوفيقه، نوجهها إلى الأبرياء الحيارى الذين يتأرجحون بين البريق الزائف وبين الحق الواضح المبين. نسوق هذه الأدلة إلى المضللين الذين اتخذوا من دعاوى الكذب سلطانا لهم ومنهاجا لهم. نتحدث لهذا الموضوع إلى الذين انساقوا وراء التيار العلماني أو العلماني أو الاشتراكي أو الديمقراطي أو الناصري أو الليبرالي أو تحت أي مسمى، نسوق إليهم هذه الحقائق التي تكشف أكاذيب المضلين الذين ضلوا وأضلوا عن صراط الله المستقيم. كذلك في النهاية نسوق هذا الموضوع إلى الذين لا يزالون على شاطئ البر والأمان ولم ينزلقوا إلى بحر الضلال والانحراف. نسوق هذه الموضوعات إلى كل عقلاني وإلى كل علماني يريد التوبة إلى الله عز وجل، نكشف له حقيقة الأكاذيب التي ضلته وأضلته. كذلك في النهاية نسوق هذا الموضوع إلى الذين يريدون الحقيقة من المسلمين ويريدون أن يتعرفوا على الأمر من جذوره، خاصة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن قضية الختان نقدم لها بحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث يرسم لنا الطريق السوي، يرسم لنا طريقة المناقشة العملية في هذا الموضوع. فهذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه عند الحديث 3979. هذا الحديث رواه صاحب كتاب كنز العمال عند الحديث 30822. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم من أصابهم إلي أو من أجابهم إلي قذفوه فيها. هؤلاء الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة قال له: صفهم لنا يا رسول الله، حتى يصف النبي الدعاء الذين يضلون الناس، الدعاء الذين يفتون بغير علم، الدعاء الذين يكذبون على انفسهم حتى يكذبوا على الناس عامة. صفهم لنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم قوم من اهل جلدتنا. هذه رواية ابن ماجه، اما رواية البخاري: من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني يا رسول الله ان ادركني ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت: فان لم اجد للمسلمين امام ولا جماعة، اي كما نحن الان لا يوجد على مستوى العالم اجمع امام للمسلمين ولا جماعة للمسلمين، بمعنى الجماعة التي تلتزم بامر الله وبامر رسول الله وتطبق شرع الله وتطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله حذيفة: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال: أحرى لك أن تعض على جذع شجرة، وفي رواية على جذل شجرة، حتى تلقى الله وأنت على ذلك. هذا الحديث الشريف الذي بينه لنا أهل العلم على أن هناك مفتون يضللون الناس كما نسمع وكما نرى، ولقد صدرت فتوى لإدارة الفتوى رقم 280 على 63 بتاريخ 11 سبتمبر عام 1950. صدرت هذه الفتوى عام 1950، اي يوم ان كان مفتي الديار المصرية الان طالبا في المرحلة الثانوية. صدرت هذه الفتوى تقول بان الختان للمرأة من شعائر الاسلام، وان الختان للمرأة مكرمة لها، بل هناك الامام ابو حنيفة رحمه الله قال بانه سنة في حق الرجال وسنة في حق النساء. اذا لماذا نفتح الموضوع الان ما دام الامر قد حسمته ادارة الازهر ولجنة الفتوى؟ لكن لما جاء مؤتمر السكان واراد ان يضيع المرأة تحت دعاوى كاذبة وتحت دعاوى غير مخلصة باظهار ان المرأة انتهكت حرمتها عند الختان، هذه اكاذيب أما الحقيقة فكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن ماجه لأم عطية رحمه الله ورضي الله تعالى عنها وأرضاها: إذا خفضت فلا تنهكي، بل قال لها: فأشمي ولا تنهكي. والشم هو ترك المكان العالي، أي لا تقطع البذرة من جدره. لماذا؟ لأنه أحظى للرجل وأوسع لحالة المرأة حتى تستمتع مع زوجها من الناحية الجنسية. على هذا نقول أن هناك أكاذيب خرجت علينا، وأن هناك دعاوى أصبح المتحدثون يتشدقون بها، فرأيت لزاما أن نتحدث عن مثل هذه الأمور. لكن أيضا أسوق حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح، ورقم الحديث 4573، عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من أنا عليه وأصحابي. إذا افترقت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار وواحدة في الجنة، هي المصدقة لأمر الله ولأمر رسول الله موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، ثم الفرقة الناجية المصدقة بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا؟ هؤلاء الذين افترقوا يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه سيخرج من أمتي، سيخرج من أمتي أقوام يتجارون بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب مع صاحبه. ما معنى هذا؟ معناه أن الهوى سيسيطر على عقول الناس، معناه أن المزاج سيهيمن على فكر الناس، خاصة إذا أراد الإنسان أن يتمسك بالكرسي، إذا أراد الإنسان أن يتمسك بمكانته الاجتماعية، فإنه يسير على الهوى وإنه يسير على المزاج، كما يرتبط الأمر للهوى بين الكلب وبين صاحبه. من هنا يبين لنا رب العزة مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله جل وعلا يقول في الآية 100 من سورة الأنبياء: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هكذا يسأل رب العزة عز وجل: فهل أنتم مسلمون؟ بمعنى هل أنتم مطبقون شرعي؟ بمعنى هل أنتم منفذون لأمر رسولي؟ بمعنى هل أنتم متمسكون بالقرآن الكريم؟ فهل أنتم مسلمون؟ لكن يبين ربنا في السورة التي تليها وبعد 9 آيات موضع المفتون، الذين يفتون بغير علم والذين يريدون أن يضللوا الناس تحت بند الأكاذيب والدعاوى الكاذبة، فيقول رب العزة عز وجل في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، مهمته أن يجدد له حتى يضل ويضل كثير من الناس. لماذا؟ لأنه ما قرأ وما اطلع، ولا نقول نحن على علم ولكن نحن ننقل رأي العلماء ونوضح بيان أهل العلم من كل المذاهب في قضية الختان. لذلك الأكاذيب قالوا أنها عادة وحشية تنتهك حرمة المرأة، هذه أكذوبة، لأن النبي قال لأم عطية إنها مكرمة للمرأة، فمن نصدق، أصحاب الأكاذيب أم صاحب الرسالة الحقة صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا أنه لم يرد في القرآن نص يبيح الختان، ولم يرد في سنة النبي حديث صحيح يبين الختان. هذه أكذوبة، لأن الحقيقة تجيء كما بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود. لكن هم أرادوا أن يضلوا فأضلوا. لماذا؟ لأنهم أعدوا مسلسلا ضحكوا به على الإعلام العالمي، وأعدوا مؤامرة عن طريق الاتحاد العام للإذاعات عن طريق إذاعة CNN، فأعدوا هذه التمثيلية، جاءوا بفتاة وجاءوا بوالدها هذا المغفل الذي غفل عليه الأمر، ثم أصبحوا يصورون عملية الختان الجهلية والجاهلية، لأنها تتنافى أولا مع آداب الإسلام، لأن الإسلام أمر المرأة إذا أرادت أن تختن فيكون ختانها سرا وتكون في سرية تامة، أما الذكر إذا أراد أن يختن لا مانع أن يعلن عنه. إذا هذه كانت تمثيلية لبيان الأمر الوحشي بالنسبة لعملية الختان. لذلك قالوا إن كل الأحاديث لم تكن على درجة الصحة، نقول هذا كذب وهذا افتراء. نقول لهم اقرأوا ما جاء في صحيح الإمام البخاري، اقرأوا ما جاء في صحيح مسلم. لذلك نرد عليهم بأن هذه أكاذيب، والحقيقة أن كل الأحاديث الواردة، وبالتسليم على فرض أنه لا يوجد حديث صحيح، لو سلمنا مع أن هذا كذب، لو سلمنا بهذا بأنه لا يوجد حديث صحيح، فالأحاديث هناك أحاديث ضعيفة أو تصل إلى درجة الحسن، إذن لها شاهد من السنة، لكن لا يوجد هناك أمر بالنهي عن هذا الأمر، ولا يوجد هناك أمر بترك قضية الختان، فلم يرد دليل واحد بالتحريم ولا بالكراهية. لذلك وجب علينا أن نتعرف ما هو الختان. قالوا أي في أكاذيبهم أن الختان يسبب الأضرار الصحية للمرأة نتيجة النزيف الذي ينزف نتيجة قطع البذر من المرأة. هذه أكاذيب، والحقيقة يمكن لكم وللمفتي ولأجهزة الإعلام أن يرجعوا إلى المؤتمر الطبي الإسلامي الذي عقد في مصر من 2 فبراير إلى 5 فبراير سنة 87، يراجعوا ماذا قال الدكتور محمد عبد الله خليفة، وماذا قال الدكتور محمد حسن الحفناوي أمين عام هذا المؤتمر، يراجعوا ما هي التوصيات التي جاءت في هذا المؤتمر. لكن هم دأبوا على الكذب ودأبوا على ترويج الأراجيف بين الناس، لكن الحقيقة تلاحقهم في كل اتجاه. أيها الإخوة الكرام، إن حديثنا عن قضية الختان حديث علمي،
يجب على كل مسلم ان يصحح مفهومه تجاه هذا الامر. الختان لغة كما يقول ابن منظور في كتابه لسان العرب في المجلد 13 في الصفحة 33 بعد 100، يقول ختن الغلامة او ختن الجارية يختنها ختنا، يعني يقال للغلام مختون ويقال للجارية مختونة. والختان ما هو؟ هو موضع الختن للرجل بقطع الغلفة الموجودة على حشفة الذكر عند الرجل، وعند المرأة البزر كالنواة او كعرف الديك بين الحشفتين الصغيرتين في مقدمة فرج المرأة فوق مجرى البول. هذا البزر يقطع من اوله ولا يقطع من اخره ليترك اشم، اي له المكان العالي. لماذا؟ حتى يكون للمرأة حظوة مع زوجها كما امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الختن للرجال والخفض للنساء كما قال ابن منظور، وكلاهما معناه الختان او الطهارة باللغة العامية. اذا الختان للمرأة هو موضع القطع من النواة الموجودة بين الحشفتين الصغيرتين. ولذلك يبين اهل العلم ان هذا الامر انما هو وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموجود في كتاب ربنا جل وعلا. اما كتاب ربنا قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ثم قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، يعني ضيقا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ايها الاخوة الكرام، قالوا ان الختان لا يوجد فيه حديث صحيح، وافتى بذلك المفتون، فنقول لهم هذه اكاذيب وكبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. اسوقوا الى الذين يريدون الدليل، اسوقوا الى العلماء الذين تجاهلوا سنة رسول الله، اسوق لهم اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل في صحيح الامام البخاري. واحفظوا عني، في صحيح الامام البخاري عند الحديث 6297 6297 عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، الختان للرجال وللنساء، الاستحداد اي حلق العانة للرجال وللنساء، نتف الابط للرجال وللنساء، قص الشارب خاص بالرجال، تقليم الاظافر خاص بالرجال والنساء. اذا الذين يقولون ان الختان غير موجود في سنة رسول الله نقول لهم هذه اكاذيبكم. اما الحقيقة فلقد خرج الامام البخاري ايضا وبين لنا حسين عبد الباقي فؤاد عبد الباقي في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان في المجلد الاول وفي الصفحة 60 وعند الحديث 45 بعد 100، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقص الشارب وتقليم الأظافر. وروي بروايات يتقدمها بعض الألفاظ ويتأخرها بعض الألفاظ. لذلك قال الإمام شارح كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني يبين لنا عند هذا الحديث معنى كلمة الختان، وهو يسمى ختان للرجل وختان الرجل إعذارا، أما ختان المرأة خفاضا. صلى الله عليه وآله وسلم أن يتتبع سنن الأنبياء وأن يسير على منهجية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومعلوم في جميع الكتب السماوية أن إبراهيم اختتن، وفي التوراة أن إبراهيم اختتن، وفي الإنجيل أن إبراهيم اختتن، وفي سنة رسول الله أن إبراهيم عليه السلام اختتن. إذن فالختان موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق لفظ الختان على الرجل وعلى المرأة فلا بد أن يكون عندنا دليل من أمر رسول الله. فالدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري عند الحديث 6297، كذلك الحديث عند الإمام الترمذي في كتاب تحفة الأحوذي في شرح الترمذي، وعند الحديث رقم 108 و109 عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان اللفظة الأولى للرجل، الختان اللفظة الثانية للمرأة. فعائشة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبالمناسبة لكلمة أم المؤمنين، كنا نعرف هناك مدرسة في مصر الجديدة اسمها مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين، فشالوا كلمة أم المؤمنين بأمر من وزارة التربية والتعليم وأصبحت مدرسة السيدة عائشة. كذلك مدرسة الجامعة الإسلامية رفعوا كلمة الإسلامية وأصبحت مدارس النزهة للغات. كذلك مدرسة الفاروق عمر الإسلامية شالوا كلمة الإسلامية وجعلوها مدرسة الفاروق للغات، لأنهم لا يريدون للإسلام أن تقوم له قائمة. لذلك هؤلاء الكذابون الذين افتروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك دليل الثاني حديث الإمام البخاري في صحيحه رقم 5891، وهذا الحديث ثابت أيضا عند ابن ماجه في الحديث رقم 294. إذا هذه كلها أحاديث صحيحة. إذا جاوز الختان الختان، ختان الرجل أي ذكره، إذا غابت الحشفة أي مقدمة ذكر الرجل في فرج المرأة وساوى منطقة ختانها فوق موضع البول أي غابت الحشفة، هنا وجب الغسل. الشاهد كلمة الختان للمرأة موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله إذا التقى الختانان وجب الغسل. حديث عائشة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. حديث عمرو بن العاص في ابن ماجه إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وعند الإمام أحمد حتى نقول ونرد على أصحاب الأكاذيب بأحاديث صحيحة عند الإمام أحمد لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين، أربع من سنن المرسلين: الختان والسواك والتعطر والنكاح. إذا هذا الختان ثابت في سنة رسول الله، وإذا أطلق الحديث على إطلاقه فهو يعني الرجال والنساء. إذا قال الله يا أيها الناس فكل الناس الرجال والنساء، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالشاهد أن الولد هنا بمعنى المولود، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. فالذين يقولون لا يجد حديث، هؤلاء كذابون، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي الحقيقة. قالوا أنه لم يثبت حديث صحيح في كتاب الله حول هذا الأمر، نقول لهم هذه أكاذيب. أما الحقيقة ارجعوا إلى حديث أبي داود، ارجعوا عند الحديث في أبي داود 5271 كتاب الختان، ارجعوا إلى الجامع الصحيح لأبي عبد الرحمن ناصر الدين الألباني، صحح الحديث تحت رقم 7353. هؤلاء الذين يكذبون على الله، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أضلوا كثيرا من الناس وضلوا أنفسهم. أما إذا أردنا أن نناقش القضية من حيث أهل الفقه والفقهاء، فنلاحظ نتيجة البحث الطويل في هذه القضية أنها جاءت على 3 مراتب. قضية الختان جاءت على 3 مراتب. الأصل فيها حديث أم عطية، وهو حديث ضعيف، لكن صححه كثير من أهل العلم كما قلت لكم في صحيح الجامع الصحيح. كذلك قال الإمام البخاري في كتابه صحيح البخاري المجلد 10 في الصفحة 41 بعد 300: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. هذا خلاصة ما في الموضوع. ولذلك كلمة مكرمة إنما جاء الحديث فيها في صحيح البخاري في المجلد 10 في الصفحة 57 بعد 400 في صحيح البخاري أنه مكرمة، ومعنى مكرمة إنما هو من مكارم الأخلاق، والمكرمة يعني فعل حسن يجب عمله، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الختان في سنة رسول الله تنقسم إلى 3 أقسام. نضع الأدلة للذين يفتون بغير علم، ونضع الأدلة للذين يتكلمون في مجلة الروز اليوسف، أو في مجلة صباح الخير، أو في مجلة المصور، أو في مجلة أكتوبر، أو في مجلة هو وهي، نسوق إليهم إن كانوا لا يعلمون. الرأي الأول: الختان واجب في حق الرجال والنساء. الختان واجب في حق الرجال والنساء. من القائل بهذا الرأي؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد وعطاء والشعبي، وأدلتهم يمكن أن تراجعوها في كتاب المغني لابن قدام المجلد 1 صفحة 70، المهذب للشيرازي المجلد 1 صفحة 21، المجموع للنووي المجلد 1 صفحة 356، بلغة السالك في مذهب مالك المجلد 1 في صفحة 214. كشف القناع المجلد الاول صفحة 80. وعلى هذا قال اهل العلم الرأي الاول الختان للرجال وللنساء واجب، والواجب اقل من الفرض درجة. اما الامر الثاني او الرأي الثاني ان الختان سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، يبقى الرأي الاول ان الختان واجب للرجال وللنساء، قال به الشافعي واحمد وعطاء والشعبي. الرأي الثاني ان الختان سنة مؤكدة، سنة مؤكدة للرجال وللنساء، قال بهذا الرأي ابو حنيفة وبعض اصحاب مالك، ووجه للامام الشافعي والحسن البصري والمرتضى من الجماعة الزيدية. وادلتهم على ذلك ما قاله الامام النووي في المجموع، وذهب اليه اكثر اهل العلم. اما الادلة العملية راجعوا هذا في كتاب المبسوط للسرخسي في المجلد العاشر صفحة 56، التاج المذهب المجلد الثالث صفحة 470، الكنز للامام الزيلعي ايضا في المجلد السادس في الصفحة 17، بلغة السالك لمذهب مالك في المجلد الاول صفحة 559، كتاب فتح القدير للامام الشوكاني المجلد العاشر صفحة 26، بدائع الصانع المجلد السابع صفحة 328، كذلك كتاب الشفاء في تعريف حقيقة المصطفى للقاضي عياض المجلد الاول في الصفحة 86. هذا هو الرأي الثاني، سنة مؤكدة للرجال وللنساء. اما الرأي الثالث الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء، وهناك رأي اخر الختان واجب على الرجال سنة في حق النساء. من القائل بهذا؟ صاحب كتاب نيل الاوتار للشوكاني المجلد الاول صفحة 138، المغني لابن قدامة المجلد الاول صفحة 85، طرح السريب في المجلد الاول في صفحة 75، فتح الباري المجلد العاشر صفحة 340، وكلهم اعتمدوا على حديث ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود 5271، وصححه الالباني عند الحديث 7352، ان النبي قال لام عطية رضي الله تعالى عنها وارضاها: اذا خفضت، يعني اذا طاهرت المرأة، يعني اذا ختنت المرأة، اذا خفضت فاشمي ولا تنهكي. اشمي لانه اسرى للوجه واحظى لها عند الزوج. اما من جهة الفتاوى التي افتى بها اهل العلم فهذه فتوى ما ادري هل قرأها فضيلة المفتي، وهي مسجلة في دار الافتاء عند الرقم 280/63 بتاريخ 11 سبتمبر 1950، ونصها ان ختان الانثى من شعائر الاسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وائمتهم على مشروعيته، ومع اختلافهم في الديار المصرية يقول: فاننا نختار للفتوى القول بسنيته، يعني الختان سنة للمرأة وسنة للرجل. ثم يقول: ووضوح ذلك والحكمة من مشروعيته ما فيه، يعني سبب الختان، تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به الى الاعتدال المحمود، لاننا قلنا وقال اهل العلم اذا كان البذر قد ندأ يعني خرج من حشفتي المرأة الصغرى فاصبح اي احتكاك له يولد عندها الشهوة الجنسية، فبذلك تكون المرأة دائما مضطربة دائما متوترة الاعصاب. فامر النبي ام عطية ان تشم، اي ان تنهج، لا تنهج، وتخفض بقطع جزء وهو الزائد عن الحشفتين للمرأة. فيقول علمنا الصربيك مفتي الديار المصرية. اما اراء الاطباء مما نشر في مجلة الدكتور وغيرها من مضار ختان الانثى فانها اراء فردية لا تستند على اساس علمي، وهذا امر متفق عليه يعني بين اهل العلم. ولم تصح او تصبح نظرية علمية مقررة، وهم معترفون بانه للان لم يحصل اختبار للنساء المختنتات او المختتنات، وان نسبة الاصابة بالسرطان في المختتنين من الرجال اقل منها من غير المختتنين. لذلك بين لنا اهل العلم ايضا في فتوى اخرى لفضيلة الدكتور عبد الرحمن العدوي الاستاذ بكلية الدعوة بالجامعة الاسلامية بالازهر الشريف، يقول بالنسبة لختان البنت فقد اتفق الفقهاء على انها مكرمة. اذا اوردنا لكم اراء الفقهاء بانه واجب، واوردنا لكم اراء الفقهاء بانه سنة، واوردنا لكم بانه اراء الفقهاء بانه مكرمة. اذا اقل الامور هو مكرمة وسنة، هذا هو الراجح عندي والعلم عند الله. فيقول بالنسبة لختان البنت فقد اتفق الفقهاء على انه مكرمة لها، ومعنى كونه مكرمة انه يساعدها على الاحتفاظ بحيائها ويمنع عنها الدوافع التي تثير الرغبة الجنسية لديها. فان البنت في بلاد المشرق وهي غالبا بلاد حارة اكثر ايام العام اذ لم تعمل لها عملية الختان، فانها مع هذا الجو الحار تكون ذات رغبة جنسية جامحة تقلل لديها جانب الحياء وتجعلها عرضة للاستجابة الا من رحم الله. اما من هذه الناحية كان الختان للفتاة مكرمة يساعدها على الاحتفاظ بخلقها وعفتها ويجعلها في مأمن من دوافع الجنس التي تضعف امامها. والختان وما دال الحديث لفضيلة الدكتور عبد الرحمن العدوي الاستاذ بكلية الدعوة الاسلامية بالازهر الشريف، والختان في شريعة الاسلام الذي هو مكرمة ولا يترتب عليه اي اضرار هو ما كان وفق ما اشار به رسول الله حين قال للخاتنة اخفضي ولا تجوري، فهذا هو الوسط الذي لا افراط فيه ولا تفريط. هذه فتاوى قديمة. اما الفتاوى الحديثة فجاء في مجلة اكتوبر، يعني مجلة الازهر عدد اكتوبر لعام 1994 في السنة 67 في ملحق هذه المجلة كتاب اسمه الختان لفضيلة شيخ الازهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق حفظه الله وابقاه للذين يقولون كلمة حق حتى ولو كانت عند سلطان جائر. فقال كلمته بان قال في صفحة 10 ومن فقه الامام ابي حنيفة، او هذا الكلام موجود في كتاب الاختيار شرح المختار للموصلي الجزء الثاني صفحة 121. قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الختان، ما نقله عن الامام ابي حنيف، الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة. ثم قال مقولة ابي حنيفة، وارجو جميع العلماء يسمع هذه المقولة، مقولة الإمام أبي حنيفة، يقول: فلو اجتمع أهل مصر، يعني أهل بلد، كلمة مصر يعني بلد، فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام. قاتلهم الإمام، يعني لو اجتمع الناس وقال: هذه رجعية، هذه وحشية، هذه كذا وكذا، قاتلهم الإمام. من هو الإمام؟ العامل بالكتاب، العامل بالسنة، قائد الجماعة الإسلامية الذي ينفذ أمر الله وأمر رسول الله. فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. هذه بعض الحقائق التي كشفنا بها الأكاذيب حول موضوع الختان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغ علمي، والعلم كله عند الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، قيوم السماوات والأرض، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا الثاني في موضوعنا: أكاذيب تكشفها حقائق. فمن الأكاذيب التي روجها المغرضون لإشاعة الفتنة والفاحشة بين الناس، أن هذا الختان يسبب أضرارا وأمراضا للمرأة. لذلك نقول: أجمع أهل العلم كما أجمع أهل الفقه. وكلمة أهل العلم أي أصحاب الأحاديث، وكلمة أهل الفقه أي أصحاب المذاهب الأربعة، أجمعوا على أن الختان للمرأة سنة، أو أقلها مكرمة، فهي أحظى وأسعد للمرأة عند زوجها. لكن كيف يتم هذا؟ أولا، تأخذ المرأة ابنتها إلى طبيبة مسلمة، فإن لم توجد طبيبة جراحة مسلمة فلتذهب إلى طبيب مسلم. ليس شرط إسلامه البطاقة الشخصية، ولكن طبيب يعرف بإخلاصه، يعرف بأدبه، يعرف بعفته، فيقرر للمرأة إذا كانت ابنتها تحتاج إلى الختان أم لا تحتاج. فإن كانت النواة أو عرف الديك أو البزر هذا ناتئ، أي خارج عن الشفرتين الصغيرتين فوق مجرى البول، وجب قطع هذه النواة حتى تكون المرأة على سعادة مع زوجها. الأمر الثاني، أن يكون هذا الأمر في سرية تامة. الأمر الثالث، أن يكون هذا الأمر يستخدم فيه أحدث أجهزة التحذير، ويستخدم فيه أحدث الأجهزة لإجراء هذه العملية البسيطة لهذه الفتاة. الأمر الرابع، العمر الذي يتم فيه الختن للرجل إنما هو السابع من يوم مولده، السابع أو الحادي والعشرين من يوم مولده. أما البنت فيبدأ الختن من 7 سنين، البنت يبدأ ختانها من 7 سنين وتصل إلى 10 سنين. على هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تصدقوا الكذابين، ولا تصدقوا الذين يفتون بغير علم، ولا تصدقوا المرجفون في المدينة او المرجفون في بلدنا لا تصدقوا الكذابين والمنافقين والصلمة والكفرة واليهود والصليبيين الذين يروجون بان الختان انما هو وحشية. لا تصدقوا هذا، فكل هذه اكاذيب. كشفنا لكم الحقيقة وافوض امري الى الله، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا جميعا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وابعثنا يوم القيامة من عبادك الامنين. اللهم اخرس ألسنة الكذابين، اللهم اخرس ألسنة المنافقين، اللهم اخرس ألسنة العلمانيين، اللهم اخرس ألسنة الاشتراكيين، اللهم اخرس ألسنة الديمقراطيين. اللهم اظهر لنا حقيقة الاسلام واضحة جلية يا رب العالمين. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا من اراد بنا وبالاسلام خيرا، فوفقه الى كل خير يا رب العالمين. ومن اراد بنا والاسلام شرا، فاجعل تدبيره تدميرا، اجعل تدبيره تدميرا، اجعل تدبيره تدميرا. وارنا فيه يوما اسودا، وارنا فيه يوما اسودا، وارنا فيه يوما اسودا. اللهم من فرق جماعة المسلمين ففرقه على رؤوس الاشهاد، وافضحه على رؤوس الاشهاد، وافضحه على رؤوس الاشهاد. اللهم من اراد تفريق جماعة المسلمين ففرق بينه وبين اهله، ففرق بينه وبين اهله، ففرق بينه وبين اهله، وابتليه بالامراض والاوجاع والاسقام التي يطلب معها الشفاء فلا يجدها. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، وارنا في المنافقين يوما اسودا، وارنا في الظالمين يوما اسودا، وارنا في اليهود يوما اسودا. ومن شايعهم، ومن شايعهم، ومن شايعهم، ومن كتب لهم تقريرا، او احنى لهم ظهرا، او فتح لهم بابا الى ديار الاسلام. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم فك سجن المسجونين من اخواننا الموحدين، اللهم فك سجن المسجونين من اخواننا الموحدين. اللهم فك اسرهم، اللهم اشدد اسرهم، واجمع شملهم، واجمعهم على كلمة رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتابك، اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتابك، اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، واسألك الا نغتال من تحت ارجلنا. اللهم اجعل لنا نورا، وعن ايماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن بين ايدينا نورا. واجعل لنا نورا نهتدي به الى صراطك المستقيم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، هذا مبلغ علمي، فان احسنت فمن الله وحده، وان اسأت فمن نفسي والشيطان. اسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.